بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمه الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما الشروط المعتبرة لفعل المكلف به فثلاثة. أحدها أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال، وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. وإيضاح معنى هذا الشرط الأول أن الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعا. أن الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعا أن يكون المكلف يعلمه، فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة، لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق، إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمره في نفسي أنك تفعله وإلا عاقبتك، فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به، لأن اهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته كما هو واضح. واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان: قسم منها تعبدي محض، وقسم معقول المعنى. فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصوم، ويشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا، ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور به من الله تعالى، إذ لابد له من نية التقرب به إلى الله تعالى، ونية التقرب إليه عز وجل لا تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلا. وأما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب، ولكن لا أجر له فيه البتة إلا بنية التقرب إلى الله تعالى. ومثال ذلك رد الأمانة والمعصوب وقضاء الدين والإنفاق على الزوجة، فمن قضى دينه وأدى الأمانة ورد المعصوب مثلا لا يقصد بشيء من ذلك وجه الله، بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلا، ففعله صحيح دون النية، وتسقط به المطالبة، فلا يلزمه الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب، بل القضاء صحيح والمطالبة ساقطة على حال.
على كل حال،
على كل حال، ولكن لا أجر له إلا بنية التقرب. وهذا هو مراد المؤلف بقوله: وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب.
انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. قال: فأما، يقول ابن قدامة، فأما الشروط المعتبرة لفعل المكلف به، لفعل المكلف به، فثلاثة. أحدها أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال، وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. إذ كيف يكلف الإنسان بما لا يعلمه؟ فإذا لم تعلم الشيء فإنك غير مكلف به، فإن مت وأنت لا تعلم شيئا ولم تعمل به ما حسبت عليه، فإنما التكليف يتبع العلم، تكليف يتبع العلم. فإذا لم يعلم الإنسان المأمور به فلا يكون مكلفا به، وإلا لو كلف مع عدم العلم لكان تكليفا بما لا يطاق، وعليه فالجهل عذر، فالجهل عذر. إذ كيف أكلف أنا بشيء ما أعلمه؟ يا ترى لو تبين لنا وقد صمنا هذا اليوم، صمنا هذا اليوم، لا شك أن من أفطر في رمضان ويعلم أن اليوم هذا من رمضان وأفطر كان آثما. طب لو علمنا في آخر الشهر أننا صمنا أن الشهر 28 يوما، فمعنى ذلك أننا أفطرنا يوما، كلنا كل الأمة أفطرت يوما، كما حصل في السعودية السنة هذه. السعودية صامت 28 يوما فقط، بعد 28 يوم شافوا الهلال، مع أن الشهر ما يكون 28 يوما أبدا، الشهر العربي لا يكون لا 28 يوما ولا 31 يوما، إنما الشهر هكذا وهكذا. طيب هل هم آثمون؟ آثمون؟ طيب لماذا؟ لو كان مكلفا لا آثم، لكنه جاهل، لهذا يأتي بهذا اليوم ولا شيء عليه. إذن التكليف يتبع ماذا؟ العلم. طبعا لو عرفنا في منتصف النهار فإننا نمسك، والنقد أولاك قولان، أصحهما أننا لا نقد، فالقائلون بعدم العذر للجاهل مكلفون لهم بما لم يعلموا. فينقل بس هذا لا، ده الشرك، والشرك اجتنابه تكليف، والتوحيد الاتيان به تكليف. وعليه كيف أكلف بما لا أعلم؟ فأنا المفردة دي من الشرك، أنا أجتنب الشرك، لكن ما عرفت أن النذر شرك، ولا عرفت أن الذبح شرك، كما سجد معاذ ذبحت أنا، أصل معاذ سجد تحية، وهل فرق السجود تحية أو غير تحية؟ هذا لا يجوز عندنا. ومن قال اجعل لنا ذات أنواط جاهل أن يطلب هذا الطلب، فكيف يكون تكليف بغير علم؟ جزاك الله خير، بلغتني عن الذبح حرام وشرك، بس تعال بقى نلتقي، تعال نلتقي. إنما لو كلفتني قبل هذا وأنا أطلب علم ديني وكذا، لكن خفي علي، ما ورد على ديني أبدا هذا الأمر. من هنا كان يعلم الجاهل ولا يكلف بما جهله. تقول عائشة يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله، يعني أنت جاهلة بعموم علم الله سبحانه وتعالى، فعموم علم الله عائشة تجهل. يقول شيخ الإسلام وهذا لمن علم كفر، هذا لمن علم كفر، لكن لم يكلفها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل ذكر شيخ الإسلام هو أدق من ذلك حينما قال لعائشة رضي الله عنها قد ضربها في صدرها، لما زال في صدرها، وقال أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله، تظنين أن روحت الزوجة ثانية، فضربها في هذا ولم يسامحها في هذا، لكن ما ضربها على قولها مهما يكتم الناس يعلمه الله، ما ضربها على ذلك، جاهلة، هي جاهلة ذلك. فإذا التكليف يكون مناطا بالعلم. تقول بقى الجاهل الآن يعني غير متصور، هذا مقصر هذا مش مقصر، دي مسألة أخرى، لكن نحن نتكلم في تقعيد الأصل. رجل مكلف كبير بكبير أو صغير أو شيء من هذا، كل أو شرك أو طاعة أو عبادة أو أي شيء، ويجهل الحكم فإنه لا شيء عليه. رجل الآن يجهل أن جماع الرجل لامرأته في رمضان، يجهل أنه مفسد للصوم، وجاء يستفتي وقال يا شيخ أمس أنا بأجامع امرأتي من أول رمضان، ها؟ وأمس واحد بيقول لي أن هذا مفسد، صحيح هذا يا شيخ؟ ماذا يقول له الشيخ؟ ها؟ هو كل ليلة يجامع، يقول له اقض ما فاتك، ولا يقول له نعم هذا حرام ولا تفعله، هذا حرام ولا تفعله، في أي مسألة المسألة. فينقل كيف يتصور الجهل هنا. صحيح لك أن تقول هذا، لك أن تقول هذا وبالتالي لا تعذره، ولك أن تقول هذا في المسيء في صلاته ولا تعذره مع النبي، ولك أن تقول هذا في أصحاب ذات أنواط، ولك أن تقول هذا في معاذ، ولك أن تقول هذا في عائشة. والأمور ما تؤخذ كذا يتصور معقول، ما يؤخذ، إنما تؤخذ الأحكام بضوابطها وقواعدها. إذن فالتكليف مناط العلم، لأن التشريع ما يثبت بالعقل، إنما تكليف الناس بالشرع رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة، ما قال عقول، حتى نبعث رسولا ما قال عقولا. فكيف تكلفني بما لم أعلم؟ تقول أصلا هذا معلوم عندك مش معلوم عندي، والناس يتفاوتون في الكبير والصغير، والمعلومة الدينية بالضرورة وغيره، الناس يتفاوتون، والأزمان تختلف، والأمكنة تختلف، والأشخاص يختلفون، والمسائل تختلف. أنت عندك استواء الرحمن على العرش، هذه مسألة معلومة عندك من الدين بالضرورة، دل عليه القرآن والفطرة والعقل وكل شيء، ومع ذلك لا يكفر من تأول الاستواء بالاستلاح تقام عليه الحجة التي بها يحصل كفره إذا لم يكن ذلك. فالذي ذكره هنا ابن قدامة أحد أن يكون معلوما للمأمور به. نعم. لعدم طلبه. إذن ذات أنواط، إذن أصحاب ذات أنواط لا يعذرون لأنهم لم يطلبوا، إذن معاذ لم يعذر لأنه لم يطلب، إذن الرجل في مسيء الصلاة لم يعذر. لكن متى نقول نفرط؟ علم المسألة فعمل بخلافها وعاند. طيب نصلي.